قال ابو عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى, سعيد بن جبير عبد الله بن المبارك, وقد ذكرت عليكم طبقة الصحابة رضوان الله عليهم, قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله تعالى. انظر, وهذا الكلام نقلوا عنه محمد بن نصر في الموطن الذي اشرت اليه, يقول اسمع الى هذا الكلام فهو من انفه ما قرأ, وهو يبين امرا عظيما, اسمعه تتفهم. يقول قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بها والتغليظ بالوعيد على من ضيعها, والفرق بينهما يعني بين الصلاة والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل وعظم القدر, ليس هناك عمل من أعمال الإسلام بعد النطق بالشهادتين بلغ مبلغ قدر الصلاة. ثم ذكرنا الأخبار المروية, هذا كلامه, ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكثار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها. ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك, ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف في ذلك. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكثار تاركها وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها. انظر, هذا كلام بديع نفيس جدا. دائما يقول القائل والجمهور على القول بعدم كفر تارك الصلاة, وعندما يطلق لفظ الجمهور بغير تمييز معلوم ان الجمهور هو قول اكثر الفقهاء في الزمن. يعني لما يكون مثلا في زماننا واكثر فقهاء الزمان يقولون بامر, فيصح ان تقول وقول الجمهور وقصدك جمهور زمنك من الفقهاء. ولذلك اذا وقفت على هذا الكلام وعرفت معناه, فالصحابة رضوان الله عليهم لم يقل احد منهم قط ان تارك الصلاة ليس بكافر, ولكن وقع الخلاف في عهد ما بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم, سواء علينا قلنا ان ابا حنيفة من التابعين او من اتباع التابعين, ولكن ثبت ان بعضهم قال بعدم كفر تارك الصلاة. ولكن يقول ثم اختلف اهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في اكثار تاركها وايجاب القتل على من امتنع من اقامتها. تنبه, يعني ايه؟ يعني يقول انه لم ينقل الينا خلاف في حكم تارك الصلاة الا بعد زمن الصحابة. فعندما يقول القائل او تقرأ في كتب الفقه ان الجمهور على ان تارك الصلاة ليس بكافر كفرا اكبر, فهذا معناه قول المتأخرين, يعني جمهور المتأخرين. اما جمهور الصحابة رضوان الله عليهم حتى عدوا كثير من الفقهاء اجماع عنهم, عده اسحاق وهو من اعلام زمانه, من اعلام زمانه وقبلة العلم في زمانه, اسحاق ابن راهويه عد ذلك اجماعا وقال وقد لا نعلم خلافه. سبق الصحابة من بعدهم الى زماننا هذا, وساقرأه عليكم افهم. فعندما يقال لك جمهور الفقهاء على عدم تكفير تارك الصلاة، فقل له هذا متعلق بجمهور المتأخرين، أما الأوائل من الصحابة. ولذلك يقول: ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكثار تاركها، في إكثار تاركها يعني في حكم كفر تاركها، وإخراج إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها. ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك. يبقى ليس في زمن الصحابة أحد قال بعدم كفر تارك الصلاة، ولكن وقع الخلاف بعد زمنهم وبعد رتبتهم رضوان الله عليهم، وذلك بسبب أنهم تأولوا ما ورد، كما يقول: تأول الفقهاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في إكثار تاركها وإجاب القتل عن من امتنع من إقامتها. وعن أيوب السختياني، وما أدراك ما أيوب، قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. انظر، ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، وهذا صح، هذا الأثر صححه البليل حفظه الله في صحيح الترغيب جزء الأول 230، وعن عبد الله بن مبارك رضي الله عنه قال: من أخر صلاة، اسمع معي لأن هذا الكلام والله لا أقوله إلا من باب بيان عظم قدر الصلاة، وحتى يكون الكلام بين يديك، ثم تختار لنفسك أيها العبد حتى تحافظ على ما أنت عليه من عقد الإسلام، حتى لا يغتر منك سبيل نجاتك، حتى تقف على عناد الإسلام وتصلحه. من أخر صلاة، كلام ابن المبارك، من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر كفر. وعنه قال: من قال إني لا أصلي المكتوب اليوم فهو أكبر من الحمار. من قال إني لا أصلي المكتوب اليوم فهو أكبر من الحمار. وهذه الآثار أوردها ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، وأورد هذه الأسانيد صحاح عمرو بن ناصر المروزي. وعن اسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك الصلاة متعمدا، قال: لا يكون أحد بذنب إلا تارك الصلاة. يعني ليس هناك ذنب من الأعمال، يعني من الواجبات، ترك كفر إلا الصلاة. هناك مناهي وهناك أعمال أخرى من المحرمات وليس من ترك الواجبات هي كفر، كالسجود للصنم وكإلقاء المصحف في الحش والنجاسات والاستهزاء وسب الله وسب الرسول، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله السلامة حتى نلقاه. واللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تردنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأن تحفظ علينا ديننا، وأن تثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا حتى نلقاك يا رب العالمين. لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا، فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا. وعن وكيع قال: لو خرجت إلى صلاة الظهر. وكيع، وما أدراك ما وكيع؟ أعلام أئمة الأئمة. لو خرجت إلى صلاة الظهر ورأيت رجلا بباب المسجد فقلت له: أصليت الظهر؟ فقال: لا، ولكن أصلي. يعني يقر بوجودها، يعني يقر بفرضيتها، يعني لا يجحدها، يعني لا ينكر وجوبها. فقال: لا، ولكن أصلي. فصليت الظهر، ثم خرجت فقلت: أصليت الظهر؟ فقال: لا، ولكن أصلي. فدخلت المسجد فصليت العصر فخرجت فقلت أصليت الظهر؟ فقال لا ولكن أصلي. قال أستتبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال أبو عبد الله سمعت إسحاق. وما أدرك ما إسحاق؟ باب العلم. إسحاق بن راهوين يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك اسمع يا أخي، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. انظر إسحاق يحكي أن هذا هو قول أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنه. ونحن نقول تنبه لا تغتر بقول الجمهور، فإنما هم جمهور المتأخرين. وإذا قيل لك جمهور الصحابة أم جمهور المتأخرين، فحتى لو كنت تأخذ دينك بالشبر فإن تقليد الصحابة أولى من تقليد غيرهم، خاصة وإذا اتفقوا على أمر قد دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة الظاهر. ولا يصح لعبد أن يرضى لنفسه بخطة خلف كهذه، بحيث يقال له إن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا أنك كافر حلال الدم، وأن جمهور المتأخرين اختلفوا في أمرك. وهنا أقول أمرا وأذكر نفسي وإياك بأمر هام للغاية. الذين قالوا أن تارك الصلاة لا يكفر كفرا أكبر من جمهور المتأخرين من الفقهاء رحمة الله عليهم، الذين قالوا بعدم كفره حتى يجحد، ماذا قالوا في حكمه؟ هل قالوا هو كفير؟ هل قالوا هو بار؟ هل قالوا هو مسلم تقي عدل؟ إنما انظر إلى حكمه. مالك والشافعي قال يقتل حدا، يعني لابد أن يقتل. أبو حنيفة قال يحبس 3 أيام ويحرق ويمنع عنه الطعام ويضرب بخشبة فإن صلى وإلا مات. هذا هو قول الذين أخف الأقوال في حكم تاركهم. ولكن هل ترضى لنفسك أن تكون في هذا الموقف؟ ووالله الذي لا إله إلا هو، إنه لأمر عظيم جدا في دين الله أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم قد قالوا وشهدوا بكفر تارك الصلاة، ثم أنت تتمسح في أن جمهور المتأخرين قالوا بعدم كفره أو ما شابه. قال أبو عبد الله سمعت إسحاق يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. ومعنى ذهاب الوقت؟ أولئك الذين قالوا بكفر تارك الصلاة حدوا الترك بأنه ترك الفريضة حتى يخرج وقتها. كم هو وقت الفريضة؟ قال محمد بن نصر في كتاب تعليم قدر الصلاة يغني يقول إن ذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، لأن الصلاتين اللتان تجمعان وقت الأخرى وقت للأولى. يعني لو إنسان صلى الظهر في وقت العصر هذا لا يعد تاركا للصلاة لأنه بين الظهر والعصر تداخل. أما إذا أخر الظهر حتى الغروب أو العصر حتى الغروب فقد خرج وقت الظهر والعصر جميعا. وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنما جعل آخر أوقات الصلاة ما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وفي السفر، فصلى إحداهما في وقت الأخرى. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهم وقتا للأخرى في حال العذر، كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل أن تصلي المغرب والعشاء، فهذا هو حد وقت الصلاة الذي يعد من أقرها وأخرجها فقد ذهبوا به. وقال ابن عبد البر في كتاب التمهيد جزء 4 صفحة 26 بعد المئتين، كتاب التمهيد المجلد الرابع صفحة 26 بعد المئتين، نقل عن ابن إسحاق قال ابن عبد البر قال إسحاق وقد أجمع العلماء أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله إنه كافر، فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا عبد الله. هذا هو فهم السلف. فإذا ما أردت أن تعرف ما كان من بيان كتاب الله ومن بيان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كلامهم، عرض بين يديك، اختر لنفسك. أنا أضع الأمر بين يديك. واعلم عبد الله أن مما يحتج به كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالقول بعدم كفر تارك الصلاة، وهو عمدة عند بعض فقهاء زماننا وعلماء زماننا القائلون بأن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحد، عمدة ذلك أو عمدة أولئك حديث عبادة بن الصامت، وقد قرأته عليكم في المرة السابقة. وحديث عبادة حديث إما أن يكون صحيح في شواهده وإما أن يكون صحيح لذاته، فإن كان صحيح لشواهده فهو مضطرب لأنه ليس هناك سند فيه نفس الدلالة أو الألفاظ التي في الشاهد. يعني أنت لو قرأت وراجع في هذا معظم روايات حديث عبادة في كتاب تعظيم قبر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي عند ذكر قول وأدلة من لم يقول بإكفار تارك الصلاة، والرجل جمع معظم الروايات التي جاءت في حديث عبادة، فإن صح لغيره فهو مضطرب لا يصح باستثنان. وحديث عبادة فيه إن الله افترض 5 صلوات على العبد فمن أتى بهن لم ينتقص من حقهن شيئا، وفي رواية حافظ عليهن، وفي رواية أتمهن، وفي رواية أكملهن. روايات كثيرة جدا ليس في واحدة لفظ أخرى، ككل له نورا وبرهانا عند الله. ومن لم يأتي بهن ومن لم يكملهن ومن سقط منهن من حقهن شيئا ومن لم يحافظ عليهن، ألفاظ كثيرة. ولكن كما في الحديث فأمر إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فقال أهل العلم الذين استدلوا بهذا الحديث وقد أدخل الله في المشيئة ولو كان ترك الصلاة كفر لم يدخله في المشيئة، لأن الداخل في المشيئة على رجاء المغفرة وهذا لا يكون للكافرين، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح أن الداخل في المشيئة يرجو المغفرة وهذا لا يكون للكافرين، ولكن حديث عبادة، حديث عبادة لم يتعلق بالترك، لم يتعرض بالترك. أقرأ عليكم نصا، وهذه مسألة أنا أقصدها، قراءة الكلام الموطني أنا قصدها. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يحملون الكلام على أن ينسبونه لقائله ولا ينسبونه لأصل صاحبه. يعني عندما أقول لكم كلام وأقول قال ابن تيمية، تقول لقد ذكر فلان على المنبر كلاما وتنسب الكلام إليه، لكن أنا أقول إليكم، أنقل إليكم كلام ابن تيمية رحمه الله من المجلد السابع من مجموع الفتاوى صفحة 9 بعد 600، يقول: وأما الفرائض الأربع، الفرائض الأربع يعني بعد الشهادتين، يعني الصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج، فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواترة تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك فهو أيضا كافر. وأما من لم تقم عليه الحجة، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام عليهم الحجة، فإن أصروا كفروا حينئذ. وأما مع الإقرار بالوجوب، يعني لو أن أحدا جحد وجوب الصلاة، جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب الصيام، جحد وجوب الحج، لو أن أحدا أنكر حرمة الخمر، أنكر حرمة الربا، أنكر حرمة السرقة، فهذا إن كان قد نشأ ببادية بعيد أو تعذر عليه معرفة الحق أو تأول تأويلا يحتمل قوله، فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، فإن عرف وأصر كفر، أما إن رجع فلا شيء عليه. أما إذا لم يؤدها مع الإقرار بوجوبها، وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة فبالتكفير، أي في الحكم بكفر من فعل ذلك، أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد، أحدها ده في الأركان الأربعة أقوال مش للصلاة بس، أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى الحج، يعني من العلماء من يكفر بترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر الخلال. والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء، يعني هذا هو قول الفقهاء، قول المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. والثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي رواية ثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، يعني في قول للشافعي بكفر تارك الصلاة، وفي قول لمالك بكفر تارك الصلاة مع الإقرار بوجوبها، وطائفة من أصحاب أحمد. والرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، والخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاك الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. ثم قال ومن الممتنع ان يكون رجل مؤمنا ايمانا ثابتا في قلبه بان الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج الى بيته، فهذا ممتنع. ولا يذكر هذا الا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع ايمان صحيح. ولهذا انما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، يصف الكفار هم فقط الذين يمتنعون من السجود، كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة وابي سعيد وغيرهما في الحديث الطويل حديث التجلى انه اذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون، وبقي ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود. فاذا كان هذا حال من سجد رياء، فكيف حال من لم يسجد قط؟ وثبت ايضا في الصحيح ان النار تأكل من ابن ادم كل شيء الا موضع السجود، فان الله حرم على النار ان تأكله، فعلم ان من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. وكذلك ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف امته يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء، فدل ذلك على ان من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من امته. وقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون، واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. وكذلك قول تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذاب وتولى. وكذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق، ووصفه بالتكذيب والتولي. والمتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة، فما قال تعالى فتدعون الى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا، وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. وكذلك وصف اهل سقر لأنهم لم يكونوا من المصلين. وكذلك قرن التكذيب بالتولي في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطية. وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما علق ذلك على التوبة من الكفر، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. وأيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي المسند عند أحمد: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة ولهذا يعبر عنهم بها، فيقال: اختلف أهل القبلة. والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: واتقى مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. وفي الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة، يعني الفقهاء الذين أو العلماء الذين لم يكفروا بترك الصلاة، لا زال الكلام كلام ابن تيمية رحمه الله من الجزء السابع من مجلد من الفتاوى من صفحة 609 إلى ما بعدها. قال: وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوه فليست له الحجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتالي، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التالي، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم. وهذا من استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة. وأجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قالوا، يعني استدلوا بالحديث ده، فقالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة. ولا دلالة في هذا، اسمع إلى كلام ثانية، ولا دلالة في هذا، فإن الوعد بالمحافظة عليها والمحافظة فعلها في أوقاتها، كما أمر تعالى في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. وقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتها. فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها، احنا فاهمين الآية على أنها تركها. فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. وكذلك قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني حتى إذا ما كانت تغرب، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر وقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، قال لا ما صلوا. وثبت عنه أنه قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، ثم جعلوا صلاتكم معهم نافلة فهي مع قتالهم إذا صلوا. وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قتلوا، وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذلك ترك المحافظة عليها. اسمع، وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. فإذا عرف الفرق بين الأمرين، يعني بين عدم المحافظة وبين الترك، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من حافظ، من لم يحافظ عليها لا من ترك. وهذا يدلك على أن الصلاة لها ثلاث مقامات. المقام الأول مقام المحافظة، وهذا الذي جاء فيه مثل قول الله تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم محافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فهذه هي الآيات الدالة على المسح. والموطن الثاني هو موطن التضييع مع الأداء، يعني ليس تركا إنما عدم محافظة، والذي فيه مثل قول الله تعالى فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة سهول، ومثل قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأما مقام الترك فالذي جاء فيه مثل قول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، والذي جاء فيه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا عرفت الفرق بين الترك وعدم المحافظة، عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ. وبقي في هذا الأمر مما يعترض به على إثبات حكم تارك الصلاة موافقة لما كان في زمن الصحابة إلى زمن ابن إسحاق، إسحاق بن رهوي كما قرأت عليكم، ما يستدل به من عموم الأحاديث لم يعملوا خيرا قط، أو حديث الجهنميين إن الله يخرج أقواما من النار وقد صاروا حمما، هو حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وغيره. وإذا أردت أن تعرف فصل القول في هذه المسألة فراجع كلام ابن حجر الذي نقله في بيانه لهذا الحديث، أي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في الجزء الحادي عشر في كتاب الجنة والنار أو صفة الجنة والنار، باب الصراط جسر جهنم، باب الصراط جسر جهنم. اقرأ الكلام وتتبع الروايات فستجد وآخر دفعة تخرج من النار فإنهم يعرفون بأثر السجود. راجع الكلام وافهمه حتى لا تقول الشيخ فلان قال والشيخ الفلاني قال، فكما تعلمون كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا المقام. وأشار مالك وقد قال هذه العبارة بكلامه، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما بدأت كلامي بعبارة الشاطبي أعيدها عليكم، أختم بها كلامي لأنها من النفاسة بمكان. قال والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أم لا، فكل عاقل يرضى بنفسه أن ينسب إلى خطة خلف كهذه، بحيث يقال له إن العلماء اختلفوا هل أنت كافر أم ضال غير كافر، أو يقال إن جماعة من أهل العلم قالوا بكفرك وأنت حلال الدم. فنبه واحفظ هذه العبارة حتى تعرف. فيا أخي أسأل الله أن يجعلني وإياك من أهل الهدى وأن يثبت القلب وإياك على ما يحب ويرضى. يا أخي لا بد أن تقبل الموعظة وتسارع بالتوبة، سواء بالمحافظة على الصلاة إن كنت مصلي أو بالصلاة إن كنت غير مصلي. فتارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر. لم يختلف أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولا من العلماء إلى زمن إسحاق بن راهويه في ذلك. وإذا قال جمهور الفقهاء من المتأخرين أي ما بعد زمن التابعين من أن تارك الصلاة ليس بكافر كفر أكبر، فقد عرفت ما في هذا الكلام وفهمت ما في هذا الكلام. فأسأل الله العلي الكبير أن يجعلني وإياكم من الراشدين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى. اختر لنفسك سبيل النجاة، واعلم أنك حسيب نفسك ومسؤول عن نفسك ورهين عملك، فتب إلى الله عز وجل وارجع. وقد علمت يا عبد الله عظم قدر الصلاة بعدما تكلمنا في حقيقة العقيدة من منطلق التكلم ومن منطلق كلمة الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عرفت بعد ذلك عظم قدر الصلاة من الكتاب ومن السنة، وعرفت عظيم قدرها من حيث حكم تركها، وعرفت عظيم قدرها من حيث حكم تركها، وأن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر. من لم يصلي فإنه كافر. وبقي أن تعرف في هذا المقام صفة الصلاة، صفة الصلاة وهيئة الصلاة وكيف تصلي، لأنه إذا كنا قد عرفنا القدر فلا بد أن نعرف الكيف. إذا كنا قد عرفنا الحكم وأنها من أعظم ما افترضه الله من الأعمال على بني آدم بعد التكلم بالشهادتين لمن أراد أن يثبت له عقد الإسلام ويكون عند الله عز وجل من خير الأنام، فيحشر مع خير البرية ولا يكون من شر البرية، فلا بد أن يحافظ على معتقد صحيح وعلى إقامة للصلاة بغير ترك. وأنت قد عرفت أن المضيع للصلاة الذي لا يحافظ عليها، الذي يؤديها بغير محافظة، فهو متوعد بالغي ومتوعد بالويل ومتوعد بجهنم وبئس المصير. ذلك لمن ضيع فكيف بمن ترك؟ وهذا أمر قد عرفته. ولكن اعلم أن العلماء قالوا من مات على ترك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويحمل على خشبة إلى العراء كجيفة النتنة، يلقى بعيدا عن مرمى الناس وعن مسارهم وطرقهم، لأنه لا حرمة له ولا يورث ولا يرث. ومن ترك الصلاة فإن امرأته تكون بائنة منه، ليس بالطلاق ولكن بفسخ شرط من شروط العقد وهو شرط الإسلام، لأن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام. فالمرأة التي تتزوج التي زوجها تارك للصلاة تبين منه، والرجل الذي امرأته تاركة للصلاة تبين منه. فوعى ذلك وتنبه إليه، واحرص على عمود الإسلام، واحرص على العروة التي بها تكون من أهل الإيمان وبغيرها تكون من أهل الكفران. أعاذنا الله وإياكم من الخذلان في الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين، وأقامنا الله وإياكم على ما يحب ويرضى حتى نلقاه. ثم اعلم أنه لا صلاة بغير طهور، وقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجلكم عطف على الغسل، اي يعني واغسلوا بعد المسح على الرؤوس، وهذا بيان لاركان الطهاره التي لا تصح الصلاه الا بها. وفي الحديث لا صلاه بغير طهور، لا صلاه بغير طهور. تعلم، ومن فقد طهوره بطل الصلاه حتى وان كانت الصلاه، لان الطهور شرط في صحه الصلاه. والطهور بالنسبه لنا هو رفع الحدث الاكبر ورفع الحدث الاصغر. والحدث الاكبر المراد به في حق الرجل الجنابه والاسلام من الكفر، فان الكافر اذا اسلم يلزم ان يغتسل على الوجوب، يلزم ان يغتسل بعد اذ كان كافرا، وكذلك المرتد اذا اسلم. والرجل اذا اجنب، الرجل اذا اجنب، والجنابه تكون بطريقين. الطريق الاول ان ينزل ماء، أن ينزل ماء من موطن نزوله، من موطن الشهوة، بحيث يكون النزول بشهوة، فإن نزول المني من موطن الشهوة بشهوة يوقع الحدث الأكبر الذي يستلزم رفعه. وكذلك مس عورة الرجل عورة المرأة الختانان. وفي الحديث إذا مس الختان الختان، وفي لفظ إذا التقى الختانان وجب الغسل، لأن هذا من موجبات. أما من كان ينزل منه المني لمرض بلا شهوة فليس عليه غسل، إنما يتوضأ. من ينزل منه المني بغير شهوة فليس عليه غسل، إنما يتوضأ. والمرأة الجنابة لها تكون بأحوال أكثر من الرجل، أو بمعنى أصح الحدث الأكبر، الحدث الأكبر في المرأة يكون بنزول المني، فإن النساء شقائق الرجال، وسألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أو تحترم المرأة؟ فقال: النساء شقائق الرجال، يعني المرأة ينزل منها عند الشهوة ماء كما ينزل من الرجل، مع اختلاف صفة ماء المرأة عن ماء الرجل. فماء المرأة أصفر خفيف، يعني سائل لكنه لونه قريب إلى الأصفر، وسائل الرجل أبيض ثخين ويعرف برائحته كرائحة طلع النحل، وهذه الرائحة طبيعية لماء الرجل. فماء المرأة يوجب الغسل. وكذلك التقاء الختانين يوجب الغسل. وكذلك الحيض والنفاس عند المرأة يوجب الغسل. وكذلك ثوب من الردة أو من الكفر عاذنا الله من ذلك يوجب الغسل. هذه أحوال يلزم الرجل والمرأة أن يرفع الحدث الأكبر ليتطهر للصلاة وغيرها من العبادات التي يشترط لها الطهارة. فهناك عبادات يشترط لها الطهارة غير الصلاة، منها الطواف بالبيت. أسأل الله أن يأذن لنا ولكم بالحج إلى بيته الحرام ولا يحرمنا بذنوبنا. الطواف بالبيت، وكذلك قراءة مكة المصحف على الصحيح من أقوال العلماء مع وجود الخلاف، لكن ما أدين به لله أن مكة المصحف يلزم له الطهارة من رفع الحدث الأكبر والأصغر. والصلاة عماد الدين لا تصح بغير طهارة، تنبه. والحدث الأكبر كيف يرفع؟ يرفع بالاغتسال. وكيف يغتسل العبد؟ تنبه، لأن هذه مسائل قد يعرفها البعض، لكن والله الذي لا إله إلا هو ما أتكلم بهذه المسائل على هذا التبسيط من باب شغل الوقت، فهذا أمر أسأل الله أن يعافيني منه، لأنها مسؤولية عظمى الوجود في مثل هذا المقام
مسؤولية لا يعلم مداها إلا الله، نسأل الله أن يعلمنا بها ويجعلنا من أهلها. فتنبأ إننا لأنه لطالما سألني المسلمين، سألني كثير من المسلمين عن مسائل متعلقة برفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر وكيفية الصلوات، فهذا أمر. وكما قلت إن مبحث مبادئ الإسلام الذي هذا أحد مقالاته الغرض منه تبصير المبتدئين من المسلمين بأركان الإسلام، وكذلك الذين كانوا على غير ملة الإسلام ثم أسلموا، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم وأن يهدينا وإياهم لما فيه رضاه. وكذلك من يجهل فإن العلم لا يكبر عليه أحد، وقد تستمع إلى معلومة ترى أنها بالنسبة لك بسيطة، ولكن إما صححت ما عندك وإما أكدت ما وفقك الله إليه. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعلني وإياكم من أهل الهدى، اللهم آمين. فكيف يرفع العبد الحدث الأكبر عن نفسه إذ نزل به؟ كيف ترفع المرأة إن كانت جنبا أو كانت حائضا فطهرت أو نفساء فطهرت؟ وهنا أنبه من حيث مسألة الحيض والنفاس، أنبه الأخوات المسلمات، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياهن لما يحب ويرضى، أن لا يتهاون في مسألة معرفة الحيض ومعرفة علامات الحيض، لأن الصلاة مع الحيض حرام وترك الصلاة بعد الطهر كفر، لأن الصلاة مع الحيض حرام وترك الصلاة بعد الطهر كفر، نعوذ بالله من الخزيان. فكل امرأة مسلمة تتقي الله في نفسها وتفضل عن تقوتها الله عز وجل في دينها، لابد أن تتقي الله عز وجل في دينها وفي نفسها، وذلك يكون في هذا الباب، وهذا في هذا الباب يكون بتتبع الحيض والنفاس. فالحيض دم أسود ذو رائحة كريهة نتنة يفيض من المرأة ويخرج من موطن الولد، يخرج من موطن الولد عند المرأة من القبل، يخرج من موطن الولد عند المرأة كل شهر مرة إلا أن تكون قد حملت. فالحمل لا حيض معه إلا ما نضج، يعني يجوز ويقع. وأثبت الفقهاء بل وعلماء الدنيا أن المحامل يمكن أن تحيض، لكن الأصل أن الحائض لا تحيض، الأصل أن الحامل لا تحيض. فتعرف المرأة حيضها سواء كانت متزوجة أو بكرا، سواء كانت متزوجة أو بكرا تعرف ذلك من نزول الدم في الموعد الذي تعهده من نفسها. فإذا نزل الدم أمسكت عن الصلاة والصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ثم تتتبع الطهر. وكيف تتبع المرأة الطهر؟ ينبغي أن تعرف مدة حيضها، فإن كانت مدة الحيض 5 أيام 6 أيام أكثر من ذلك أقل من ذلك فما عليها إلا أن تتتبع، إلا أن تتتبع. ومعنى تتتبع يعني المرأة عندما تعلم أن اليوم أو أن الحين هو حين طهرها، عندما تعلم أن الحين يعني هذا اليوم مظنة الطهر، فعليها أن تتتبع الدم بشيء من الكرسف بشيء من القطن. وهذا أمر تعرفه كل امرأة، وينبغي على المرأة التي سبقت أن تعلم اللاحقة، وهذا من مسؤوليات الأم المسلمة أن تعلم فقه الحيض والنفاس وفقه الطهارة في هذا الباب لابنتها عند بلوغ المحيض. فهذا من الأمانة في الدين، وهذا باب إذا أخذ فيه بالحياة هلك الناس، فلا يخص فيه الحياة، لأن لا حياء في الحق. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا
عليه الصلاه والسلام نساء الانصار، وقال رحم الله، رحم الله نساء الانصار، لم يمنعهن حياؤهن من ان يتفقهن في الدين. او قول صلى الله عليه وسلم ان يسالن في دين الله. فتنبه اخي وتنبه اختي، ينبغي ان تعلم المراه ابنتها واختها الصغيره اذا ما بلغت المحيض تقول لها ان في دين الله احكاما، وان الله عز وجل طهرنا وهدانا وشرع لنا من الاحكام ما يبرئنا به من الرجس، والرجس بمعنى القدر وبمعنى الجلد، ليس شرطا بمعنى النجاسه فقط. فعليها ان تعلمها كيف تعرف ما وقت حيضها، وبما يعلم بنزول حتى ولو كانت قطرات من الدم. ثم بعد ذلك اهم من نزول الحيض، لان معرفه بدايه الحيض قد لا تختلط الا على ما نجد. ووالله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو، ياتيني ازواج رجال يسالن عن علامات الطهر وعلامات الحيض، لان امراته المتزوجه التي كنت او التي انجبت لا تعرف ذلك فسبب. فعليها ان تعلمها. فاذا ما كان وقت مظنه او حين مظنه طهرها تتبعت، بمعنى ان تدخل الخلاء او تختلي بنفسها وتدخل في الموطن القطن او الكرسف او قصه بيضاء، يعني قصاصه بيضاء، ثم تخرجها، فان وجدت قدره فان القدره حيض في زمن الحيض، وان القدره طهر في زمن الطهر. يعني لو ان امراه قبل حيضها استحست نفسها فوجدت قدره فهي لازالت على طهر، وان امراه استحست نفسها قبل طهرها يعني في زمن حيضها ووجدت قدره او صفره فهي حائض، لان الطهر من الحيض يكون برؤيه القصه البيضاء او القصه البيضاء، والمراد بالقصه البيضاء هي تلك القصاصه التي تدخل في موطن لخروج الدم وتخرج كما هي، او تلك الافرازات البيضاء التي تخرج من موطن الحيض بعد انتهاء الحيض. والعبره ان القدرة او الصفرة معناها انه لا زال في الرحم بعض الدم، ولكنه اختلط بافرازات المجبل وافرازات الرحم فخرج مكدر او مصفر، كما لو اتيت بنقطة دم في كوب ماء فلم يتحول الكوب الى احمر لان الدم قليل، ولكن فيصفر الماء، فهذا معناه ان هذا الماء فيه دم. والطهر هو التنزه من الدم تماما، فعندما يخرج الماء او الافرازات البيضاء، عندما تخرج افرازات بيضاء او تدخل المرأة القطعة فتخرج جافة نظيفة لا شيء عليها ولا دم ولا كدرة ولا صفرة، فعندئذ تكون قد طهرت. في هذه اللحظة تتتبع المرأة ونفسها كل، لا اقول كل دقيقة انما اقول كل بضع دقائق، كل نصف ساعة تتتبع، لانه كما ينزل الحيض فجأة بلا مقدمات الا مقدمات تعرفها المرأة من نفسها في بدنها، نوع من الوهم وشيء من المغص وشيء من تعب في البطن الى غير هذا، الا انه ينزل بغير توقيت. كذلك الطهر يحدث بعلم الله عز وجل وبأمر الله عز وجل. فالمرأة عليها ان تتتبع، وتتبعها هذا حرصا على الصلاة، ومن باب تعظيم قدر الصلاة، فقد بلغني ان نساء المسلمين تظهر المرأة وتظل اليوم واليومين منشغلة بأمور لا يعلم ما هي حتى تغتسل، قد تكون في بيت أمها، في بيت أبيها، مسافرة، في مهنة البيت بتغسل وتطبخ، فتنشغل
باليوم والليلة عن الطهر أو عن الاغتسال الذي لا تصح الصلاة إلا به، ولكن حذار الحذار، وأحذر من أن هذا قد يدخل العبد في الكفر والعياذ بالله. يا يدوى المرأة المسلمة، اتق الله عز وجل في دينك وفي نفسك وفي صلاتك، فهي عماد دينك.
عندما تستشعري حين الظهر تتبعي وجدت القدرة تتبعي بعد حين يسير تتبعي، ثم عندما ترين الظهر اسكب الماء على بدنك حالا في هذه اللحظة، لا بد من الحزن حالا. لماذا؟ لأن الصلاة التي كانت مرفوعة عليك بالكفر صرت مكلفة بها وقد يخرج وقتها وأنت مكلفة. فلو طهرت المرأة قبل وقت الفجر بدقيقة، يعني قبل انتهاء أو خروج وقت الفجر بدقيقة، لنزلها صلاة الفجر تنبه. ولو طهر قبل دخول الغروب بدقيقة، لنزلها صلاة العصر تنبه. وعند كثير من الفقهاء يلزمها صلاة الظهر والعصر لأنها طهر في الوقت الذي يجمع فيه الصلاتين. فالمرأة تتقي الله في نفسها، وأنا أصرخ من بروج رأسي، لأن الذي يصلني من المشاكل والتساؤلات تدل على أن هناك أمر عظيم جدا وتهاون لا يعلم مدى إلا الله، واستدراج من الشيطان، لأن الشيطان لا يرضى من ابن آدم إلا الكفر. الشيطان لا يرضى منك إلا الكفر، وهو قريب من المرأة في حيضها. المرأة تكون قريبة من الشيطان في حيضها، لأن هذا نقص في الدين، ولأنها تعجز عن كثير من العبادات التي يحجزها عنها حيضها. فينبغي أن تسارع للفكاك وتسارع إلى الحصن الذي جعله الله عز وجل فرارا مما قد ابتلى الله به البعض. قد ابتلى الله به البعض. فنسأل الله العافيه واياكم. فاذا علمت المراه طهرها اسكبت الماء على جسدها واغتسلت، وكذلك الرجل اذا اصابته جنابه يسارع بالاغتسال. فكيف الغسل؟ كيف تتطهر المراه من حيضها؟ يعني كيف تغتسل بعد معرفه الطهر والنفاس؟ وما ذكرت في الحيض هو بعينه في النفاس، إلا أن النفاس مدته أطول من الحيض. ما ذكرته في الحيض هو في النفاس، إلا أن النفاس مدته أطول. وهنا أنبه أن النفاس يمكن أن يستمر أكثر من 40 يوما، والمعول عليه في الطهر والنفاس ما جعله الله من علامات طبيعية، وهو الدماء والإفرازات. فإذا نزلت دمه فهذا حيض أو نفاس، فإذا ارتفع الدم وبدأت العلامات الطهر فهذا طهر تنبه. والواجب يعرف الجنابة، الغير متزوج يرى ماء بعد القيام من النوم او ما يقع من الشباب بما ابتلاهم الله به، مما نسأل الله ان يعافيهم منه، من الوقوع فيما يعرف العادة السرية. وهذا امر اسأل الله عز وجل ان يعافي شبابنا منه، وان ينجيه في زمن في هذه الايام التي كثرت فيها الفتن. نسأل الله أن يعافي شبابنا وشبابنا. والله الذي لا إله إلا هو يبلغني من الأمور ومن أسرار المسلمين ما يندى له الكبير وتتبع له العين ويعتصر له القلب، والله فأسأل الله عز وجل أن يعافيهم وأن يجاهدوا أنفسهم
والعفة احب الى الله عز وجل. وانا ابشر ابشر كل شاب مسلم يتعفف لان الله عز وجل سيعفه وان الله عز وجل سيرزقه. افهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتعفف يعفه الله، ومن يتعفف يعفه الله. فوالله الذي لا اله الا هو بشرى، والله بشرى، ورايناها في غيرنا، رايناها في بعض المسلمين عندما تعففوا واشتدت بهم شهوتهم وكانت تقتلهم واستغاثوا بربهم وسالوا الله النجاه والفرج، فرزقهم الله بالزوجه الحسنه واوجد لهم مخرجا حسنا طيبا يرتاح معه القلب ويخرج العبد منه من هم الشهوه واثرها. فنسال الله عز وجل ان يلهمنا واياكم الرشد، وان يطهر قلوبنا وقلوبكم، وان يجعلنا اياكم من المتقين. فعلى الشباب المسلم ان يعرف انه اذا اراد ان ينال معيه الله في هذا الجانب على الخصوص، وان ينال العفه التي لا يمن بها الا الله على عباده، ان يستعفف. ومن يستعفف يعفه الله. من يستعفف عن المساله وعن العاده السريه وعن الزنا وعن النظر الى المحرمات وعن الصور والمجلات وعن افلام الجن في الفيديو والتلفزيونات وغير هذا يعفه الله عز وجل. ابشر ابشر ببشرى الله تعالى وببشرى رسوله صلى الله عليه وسلم. من يستعفف يعفه الله تعالى. فاسال الله عز وجل ان يعفني واياكم، وان يرزقني واياكم التقى، وان يعافينا واياكم من اثر الشهوات. فليس الاسير اسير القضبان والسجون، انما الاسير اسير الشهوات. ليس الاسير اسير القضبان والسجون، انما الاسير اسير الشهوات. تراه اسير سجاره لا يستطيع الخلاص منها، او اسير مناظر عاريه يعبدها من دون الله ويعشقها، او اسير امراه، او اسير عاده سريه، او غير ذلك. نسال الله ان يعافينا وان يطهر قلوبنا وقلوبكم، وان يجعلنا واياكم من المتقين. فكيف يغتسل العبد اذا وقعت الجنابه رجلا كان او امراه، او الالم به الحدث الاكبر بحيث يحتاج الى رفعه، ينوي رفع الجنابه، يعني تنوي المراه الطهره من الحيض او من النفاس او من الجنابه من مجامعه الزوج، او من الجنابه من الاحتلام ان كان رجل غير متزوج او امراه. ينوي ثم يغسل موطن النجاسه بالنسبه للمراه في الحيض والنفاس، ويغسل موطن القذر في الرجل من الجنابة والمذي، من المني والمذي. يغسل مذاكيره، يغسل مذاكيره، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا، يتوضأ وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك يغتسل بحيث إن كان يغترف من الماء، يعني يغتسل من إناء، فينبغي ألا يدخل يده في الإناء، ينبغي ألا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما خارج الإناء إن كان مستيقظا من النوم. يعني إن كان العبد يقوم للجناب للغسل من الجناب، أو المرأة للغسل من الحيض وقد قامت من نومها سوا، فلا ينبغي أن يغمس العبد يده في الإناء فور قيامه من النوم إلا أن يغسلهما خارج الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يعلم أين باتت يده. ولهذا له أحكام كثيرة كما قلت، فعهدت بالاختصار وإثبات الكلام الذي يفيد المبتدئين، وليس المقام مقام مناظرة فقهية أو تفصيل علمي،
انما اسال الله ان يوفقني لاثبات الحق والقول بالحق وان يجعلني واياكم من اهل الحق. فاذا قام العبد من نومه لا يمدن يده في الاناء الذي سيغتسل منه، يعني برميل الماء، برميل الماء او اناء الماء الذي ياخذ منه، يغترك باناء صغير يغسل يديه يعني كفيه، ثم بعد ذلك يغمسهما كيف يشاء. فان كان سيغتسل من هذا الاناء وقد غسل كفيه ثم غسل مذكيره وتوضا للغسل، يحصي على راسه 3 حسوات من الماء، وهذه سنه. ثم بعد ذلك يغسل شقه الايمن، يغسل شقه الايمن يعني يصب الماء بيده اليسرى على شقه الايمن ويغسل، ثم يغسل شقه الايسر، يغسل شقه الايسر. فان اتم غسله دون ان يلمس قبله يعني عورته فانه له ان يصلي بذلك ولا يحتاج معه الى وضوء. ومن سنن الغسل المضمضه والاستنشاق والاستنثار ومعرفه ايصال الماء الى المواطن، يعني اذا كان موطن السره منك غائرا، اذا كان موطن السره منك غائرا فعليك ان توصل الماء والى خارج الاذان، لا عليك ان تدخل الماء في عينك ولا ان تدخل الماء في داخل اذنك، انما في ظاهر ذلك حتى لا تترك شيئا مما يلزم غسله، لان الغسل يجب فيه عموم غسل البدن. فان كان للمراه ضفائر فلا تنفضها في الجنابه ولكن تنفضها في الغسل من الحيض، يعني يجوز للمراه التي هي مجمعه لشعرها، يعني جعلته ضفيره، يجوز لها ان تغتسل من الجنابه دون ان تنفض هذه الضفيره، اما عند الغسل من الحيض فتنفض هذه الضفيره. هذه هيئه الغسل، لا عليك، بذلك تكون اغتسلت وبذلك تكون قد تهيأت للعبادة التي لا يستصح بها، لا يستصح أداؤها وعملها إلا بذلك، لا يستصح أداؤها ولا عملها إلا بذلك. ثم كما قلت إذا أحدثت قبل أن تصلي أو اختليت أو مسست عورتك فيلزمك الوضوء، يلزمك الوضوء. فكيف الوضوء؟ فكيف الوضوء عباد الله؟ الوضوء يكون ايضا بان تنوي الوضوء، ان تنوي الوضوء. وفاتني ان اقول في الغسل ان تذكر اسم الله عندما تكون في الوضوء. ومن المعلوم ان هذا امر سيحدث حرجا عند كثير من الناس، وانا انصح اخواني المسلمين ان ان كانت دورهم كنفهم او خلاؤهم او ما يعرف بدورة المياه او بالحمام، كلمة حمام لا تصح، لان الحمام هو مكان يجعل للاغتسال فقط. فإن كانت كلفهم ضيقة جعلوا على موطن الاختلاء فاتح، يعني أنت هتقول لي أن موطن الغسل في موطن الاختلاء، يعني جرف المية عندي أو الكنيف، والكنيف هو أصح اسم هو الكنيف. وفي الحديث ما كنا نعرف الكلف حتى نزلنا الشأن، والكنف هو ما اتخذ للخلاء في البيوت، لأنهم كانوا يغسلون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء، وما سمي الخلاء خلاء إلا لأنهم كانوا يخرجون بعيدا وفي منأى عن الناس في الخلاء، يعني خلوة. ويقولون رحلة خلوية، يعني في الخلاء الذي لا عمار فيه وامتداد، لكنه يسمى كنيس. فهذا الكنيس إذا كان ضيقا اجعل على موطن الاختلاف، على موطن قضاء الحاجة، على موطن التبول والتغوط، اجعل عليه ساتر يفصل بينك وبين بين صبور المياه، أو بين موطن الاغتسال، اجعل ساتر ولو قطعة قماش، ولو قطعة من البلاستيك أو ما شابه، المهم أن يكون ساتر، بحيث يكون هذا الساتر عندما تدخل يكون دعاء الاستعادة من الخبث والخبائث عند هذا الساتر، والخروج من غفرانك. وعندئذ حتى وإن ضاق بك الكنيس فإنه تستطيع أن تتوضأ وتذكر اسم الله وتحتسب وتذكر اسم الله، ولا حرج عليك، لأن هذا الجزء الذي سيكون بعد هذا السنتيمتر الواحد من الذي هو حجم هذا الساتر ستكون خارج الخلاء. لا أقول هذا على سبيل الوجوب والإنزام، ليس المقام مقام تضييق، إنما المقام مقام تيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا. إنما أقول هذا من باب النص، ومن باب أن تخرج من مشكلة ذكر الله في موطن الاختلاف. فعندما تريد أن تتوضأ، فإن تعذر عليك ذلك تعذر. وقد رأيت بنفسي وبعيني بعض الكنف لا وسع للستر، لأن مكان الموسم الذي يختلى عليه هو حجم ذلك الكنيسة، فليس هناك موسم وليس هناك مسافة ولا شبر واحد. هذا هو وارد. أنصح أخي في هذه الحالة أن يتوضأ خارجه إن استطاع بإناء، وإلا فسم الله ثم ادخل الوضوء، سم الله بنية الوضوء وادخل الوضوء وتوضأ. كيف تتوضأ؟ بعدما نويت أن تتوضأ، وليس هناك نية أكثر من أن تنوي أن تتوضأ، حتى لا يكون غسلك لهذه الأعضاء من باب التنظف، حتى لا يكون غسلك لهذه الأعضاء من باب التبرد، ولكن حتى يكون هذا من باب العبادة. والذي يفارق بين كثير من العبادات والذي يشابهها من العادات هي النية. يعني ايه الفارق بين الإنسان بيغتسل من الجنابة وآخر يغتسل تبردا ونظافة؟ ايه الفارق؟ ده بيدخل في نفس الموطن وبيستعمل نفس الطريقة، ويمكن عادته الشرعية في طريقة الغسل يتعود عليه، حتى لو بيغتسل تبردا أو نظافة في نفس الطريقة. قد لا يتوضأ قبله، نعم، لكن حتى لو لم يتوضأ قبله فالوضوء يصح، الغسل يصح. حتى إن لم يتوضأ قبله فالغسل يصح. فإن يفارق بين غسله تبردا يعني في يوم حر أو نظافة، وبين غسله عبادة من الجنابة أو غيرها، الذي يفارق النية. فكذلك الذي يفارق بين غسلك لوجهك وأذرعك نظافة، وبين كون ذلك من الوضوء، الذي يفارق هو النية. فالنية، النية قبل الوضوء، ومحلها القلب. يعني ايه محلها القلب؟ يعني لا يجوز يا أخي أن تقول نويت أتوضأ لصلاة الظهر، لا يصح، إنما تعزم بقلبك، لأن النية محلها القلب، وهي من عمل القلب ليست من عمل اللسان. والنطق بالنية، التكلم بالنية من البدع، التكلم بالنية لا يجوز، وإن تقربت به فهو بدعة. ثم لا يصح أن تجعل الوضوء طقوسا خاصة. من الناس من يقول الكلام حرام على الوضوء، لا، ليس الكلام حرام على الوضوء. من الناس من يقول مثلا الضحك ومصامرة الاهل والولد اثناء الوضوء لا يجوز. لا لا لا، ليس هناك ما يدل على عدم الجواز. المهم هو ان تنوي وتسمي الله وتغسل ما يجب غسله وتمسح ما يجب مسحه، هذا هو الوضوء. طيب، من الناس من يجعلون مع غسل الاعضاء كلاما يقولونه، كلاما يقولونه، يعني مثلا ياتي فيضع يده ويغسل يده يقول اللهم اجعلني ممن ياخذ كتابه بيمينه ولا تجعلني ممن ياخذ كتابه بشماله، يغسل وجهه، اللهم حرم وجهه على النار، يغسل اذنه او يمسح اذنه، يقول اللهم تسمعنا الخير ولا تسمعنا، يمسح راسه، اللهم لا، يقعد ايه مثلا يغسل قدمه، اللهم اجعلني ممن يدخل الجنه بيمينه واجعلني ممن يقع الجنه بيده. وقول عند كل موسم يقول دعاء، وقد علموني وانا صغير هذه الادعيه حتى كنت اعجز عن الوضوء بسبب هذه الادعيه لظني ان الوضوء لا يصح الا بها. فلما كنت لا اسكنها او اعجز عنها وانا صغير كنت لا اتوضا، لانه في دماغي ان الجزء المتعلق بالوضوء مش عارف اعمله. فتنبه واعلم اخي ان هذا من البدع المنكرات التي ليس لها اصل في دين الله ولا في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. اما نعمل ايه؟ هتسمي الله. طيب، وتغسل كفيك سنه للوضوء. وهنا انبه على امر ان غسل الكفين الذي هو في بدايه الوضوء من باب تنظيف الكفين او من باب الاستنان بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين ابتداء، سواء علينا قلنا بوجوب ذلك او باستحبابه، فان هذا ليس جزءا من غسل اليد عند غسل ركن اليد كما قلنا. فتسمي، تنوي قبل الوضوء وتقول بسم الله، ثم تشرع بغسل الكفين، ثم بعد غسل الكفين تتمضمض وتستنشق وتستنثر بكف واحد للمرة الواحدة، تقسمه على قسمين، فإن لم تستطع فلا بأس أن تغترف غرفتين، يعني أنت داخل على الصنبور أو بتغترف من إناء سميت وأخذت من الإناء بشرط أن لا تكون قد كنت أنت قائم من النوم، فتأخذ الإناء تشطف يدك تغسل كفيك، وبعدين هتحمل غرفة، هتحمل غرفة للمضمضة والاستنشاق والاستنثار، فمن السنة أن تجعل الغرفة الواحدة للمضمضة والاستنشاق مرة واحدة، يعني نصف بالفم وتمده ونصف بالأنف وتشد، يعني تستنشق بشدة إلا أن تكون صائما بالغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في المضمضة إلا أن تكون قائما، إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، لأن هذا مدعاة دخول الماء إلى الحلق، وقد يكون ثمن للإفطار. فإن لم تستطع أن تجعل الغرفة الواحدة للمضمضة والاستنشاق والاستنثار معا، فاجعل غرفة لهذا وغرفة لهذا. والوضوء يكون مرة ومرتان وثلاث، أو يكون مرة ومرتين وثلاث، يعني يصح أن تتوضأ مرة يعني إيه؟ يعني تغسل، تتمضمض مرة وتستنثر مرة وتغسل الوجه مرة وتغسل اليد مرة، مسح الرأس على جميع الأحوال مرة، اللهم إلا ما سبب من بعض الروايات أنه مسحه مرتين وفي رواية ثلاث، وهذا حدث مرة يعني نادرا، ولذلك يمكن أن تفعلها على سبيل السنة مرة، إلا أنه لم يثبت عندي هذا. وغسل الرجل مرة، ويمكن ان يكون هذا مرتين مرتان، ويمكن ان يكون ثلاثة ثلاثة. فاذا فعلت ينبغي ان توحد، ينبغي ان تجعل ما كان مرة مرة وما هو اثنتين اثنتين وما هو ثلاثة ثلاثة، يعني تجعله مع بعضهم. تنبغي تجعله مع بعضهم، بمعنى اذا غسلت وجهك مرة تغسل ذراعك مرة. لكن هل لو ان انسانا غسل وجهه مرتين وذراعه مرة يبطل وضوءه؟ لا لا يبطل وضوءه، ولكن هذا خلاف السنة، لا يبطل وضوءه. لكن اذا توضأت مرة فهذه سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. ويصح ان تتوضأ بيد واحدة تغترك بها وتغسل الاعضاء، ويصح ان تغترك باليدين، يصح ذلك. فإذا ما غسلت كفيك ومضمضت واستنشقت واستنثرت غسلت الوجه، كيف تغسل وجهك؟ تجمع الماء بين كفيك. تنبه يا أخي، تجمع الماء بين كفيك وتأخذه من عند لحييك، ثم ترفعه إلى ناصيتك بحيث تلتقم أذنيك بإبهاميك. مرة ثانية، تجمع الماء في كفيك ثم تأخذه من عند لحييك ترفعه إلى ناصيتك بحيث تلتقي أذنيك بإبهاميك. يعني أمثل لك، هذه من السنة، يعني يمثل المعلم للناس، تجمع الماء في كفيك هكذا ثم تبدأ فيه من عند لحييك، يعني جلاب وجه، ثم ترفعه الى ناصيتك وانت تلتقم اذن الابهام، يلتقم الاذن، يعني كان الابهام بياكل الودن، حتى تاخذ حدود الوجه كلها. سواء قلنا ان العنفقه داخله في الوجه، او البياض الذي بين العنفقه والاذن داخل في الوجه او غير داخل، بعيدا عن هذا كله، فهذه صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، أن تجمع الماء بين كفيك ثم تأخذه من عند لحييك ثم ترفعه إلى ناصيتك هكذا، وتأخذ خشب، شوف انظر، هذا يأخذ الأذن والكفان تصلهم إلى الناصية، وبهذا تجمع جميع الوجه وتجمع معه اللحية أيضا. هذه صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. تفعل ذلك ثلاث إن كنت ثلاث، ومرتان إن كنت مرتين، ومرة إن كنت مرة. ثم سنة غائبة قد يعرفها كثير منكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يغسل وجهه يأخذ غرفة يضعها على ناصيته، وهذه سنة، هذه سنة أهدي نفسي وإياكم إليها لنحييها، وليكون لنا من الأجر في إحيائها والعمل بها، ومن حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني بعد غسل الوجه تأخذ غرفة وتضعها على ناصيتك فيسيل الماء على الوجه. هذه سنة خلاف غسل الوجه ثلاث أو ثنتين أو ثلاث. فإذا غسلت وجهك فعليك بغسل يديك إلى مرفقيك. كيف تغسل يدي الى المرفق؟ هنا يقع كثير من الناس في خطأ فاحش يترتب عليه بطلان الوضوء، وبالتالي تترتب عليه بطلان الصلاة. تنبه يا اخي، تنبه، ما هو هذا الخطأ الفاحش؟ نحن تعودنا عندما ندخل على الوضوء نغسل كفين ثم نغسل الفم والانف بالمضمرة والاستنشاق والاستنفار، ثم نغسل الوجه، ثم نشرع في غسل اليد الى المرفق، فلا نجعل الماء الا الى الرزغ، الا الى الرزغ، والرزغ هو المسقى الذي يلي الكف ويربط بين الكف والساعد، هذا المفصل. فكثير منا عندما يتوضا الكفان مبلولان، لأنهما غسل أولا وغسل بهم الوجه، فكثير من الناس يتوضأ هكذا فيغسل من المرفق الى الساق ولا يغسل الكفان حال غسله لليدين. فاذا لم يغسل كفين حال غسله لليدين بطل الوضوء، لان الكفان افهم لان الكفين جزء من ركن وهو اليد. يقول القائل احنا غسلناهم بالاول، انت غسلتهم بغير نية غسل اليد، انت غسلتهم على انهم ها تنفى على انها سنة غسل الكفين او بداية الوضوء او للاقتراب او لتنظيف اليد، ولم تغسلهم فجزء من الركن. فاذا ما ترك هذان بغير غسلهما كجزء من الركن بطل الركن تنفى، واذا بطل الركن بطل الوضوء، واذا بطل الوضوء بطل الصلاة. طبعا التساؤلات هتكثر، طب انا بقى 40 سنة بصلي وبعمل كده وبقى لي 50 سنة بعمل كده، طب والصلاة قبل كده؟ لابد ان تعرف ان العذر بالجهل اصل من اصول اهل السنة، العذر بالجهل اصل من اصول اهل السنة لمن يتعلم فتنبه. المهم عندما تعرف الحق، فكيف تغسل، كيف تغسل اليدين؟ تبدأ باليمين وتجمع الماء في كفيك، حتى لو بتغتسل من صنبور تجمع الماء في كفك ثم تسيل على ذراعك وتمر بالكف الايسر ثم تفعل هذا المرة الثانية بحيث الماء يبدأ في الكف وتخلل بين اصابعك. يعني ما تغسل اهو انا بتوضأ الماء يكفي باخدها كده اهو، فبمر على الكف من اول مقدمه الاصابع الى المرفق ومن الامام حتى باطن الكف، وهكذا في المره الثانيه والثالثه ثم اخلل. ليه؟ يصح ان تخلل كل مره، يصح ان تخلل مره واحده، تخلل بالماء ثم تفعل هذا في الكف في اليد الاخرى، وبذلك تكون قد غسلت اليدين. ثم كيف تمسح على رأسك؟ تمسح على رأسك بأن تبلل الكفين بالماء، تبدأ من مقدمة الرأس فتدبر ثم تقبل، تدبر ثم تقبل، يعني تبلل يديك بماء الوضوء ثم تضعهم على مقدمة الرأس ثم تدر بهما الى القفا ثم تعود بهم الى مقدمة الرأس مرة ثانية، ثم تمسح الأذنين، وذلك يكون بإدخال السبابة او إدخال السبابتين في الأذنين لتمسح بهما باطن الأذنين، وبالإبهام تمسح بهم ظهور الأذنين. النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه مع رأسه فأدخل السبابتين في الأذنين، أدخل السبابة في الأذنين، وذلك حتى يمسح بهما الباطن. هكذا تدخل السبابة في الأذنين وتمسح باطن الأذن، وبالإبهام تمسح ظاهر الأذن في وقت واحد، يعني تمسح باطن الأذن يعني الجزء الداخلي من الأذن بالسبابة والجزء الخارجي بالإبهام، هكذا يكون مسح الأذنين. وليعلم كل واحد منا أن العلماء اختلفوا في مسألة مسح الأذنين، وهل هما من الرأس أم لا، وهل يؤخذ لهما ماء جديد أم لا، ولكن اعلم أخي وفقني الله وإياك بما يحب ويرضى أن الصحيح من كلامهم مما يوافق الدليل الشرعي أن الأذنين من الرأس، الأذنان من الرأس، وبالتالي يمسح مع الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد، بل يمسح بما يمسح به الرأس من ماء المسح. ولذلك تكون قد مسح رأسك كلها
تنبأ.
فالمسح مرة حتى ولو توضأت ثلاث مرات، هل تمسح الرقبة والصدر والمحض؟ هذا من البدع. لا تمسح الرقبة ولا الصدر ولا الصدر ولا المحض. يعني من الناس يمسح رأسه وبعدين يجي يدلك العنق والصدر، ظن الإنسان يفعل هذا نظافة فلا بأس أن يتنظف، لكن بعيدا عن أركان الوضوء فليس في أركان الوضوء مسح للعنق ولا الصدر ولا النحر، إنما هو مسح للرأس فقط كنبذة. فإذا مسحت بالرأس فبقي الرجل، كيف تغسل الرجل؟ تغسل الرجل إلى الكعبين، يعني تسكب الماء عليهما وتخلل بين أصابع القدم، تبدأ باليمنى. الكعبان، ما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان الناتئتان فوق العقب وفي مؤخرة الساق، يعني آخر الساق، آخر الساق هتجد العظمان، فتجد العظمين الباردين اللذان نسميهما بز الرجل، جسم الكعب. هذا اسمه ايه؟ امال اللي انت بتدوس عليه في الارض اسمه ايه؟ اسمه العقب. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من توضأوا ووجد في اعقابهم مثل الدرهم لم يمس الماء، قال ويل للاعقاب من النار، وامرهم بإعادة الوضوء. فتنبه، مثل الدرهم في العقب يبطل الوضوء، فكيف بالكف عندما يترك لا يغسل؟ تنبه، يغسل يعني يسال عليه الماء. ايه معنى الغسل؟ هل شرط ان تدلك؟ هل شرط ان تدعك بذراعك؟ ليس شرط، تكمل. فالغسل معناه إسالة الماء على الأذن، والمسح معناه المرور بعضو مبلل على آخر. الغسل معناه إسالة الماء على، يعني لما تغسل وتشيل مية على الزاعة يبقى ده غسل، غسل خلاص، ده شرعا غسل. والمسح المرور بالعضو المبلل على آخر، فلما نغل كفي ومر على شعري أو حتى على ثيابي هذا يسمى ايه؟ يسمى مسح. تنبه. إذن فإذا ما غسلت القدمين الكعبين مرة أو مرتين أو ثلاث بحسب ما بدأت به وضوءك فأنت بذلك تكون قد توضأ. هل من أذكار تقال عند الوضوء؟ وهل من أذكار تقال أثناء الوضوء؟ لم يثبت ولا أعرفه، وأقول لا أعرف لأني أعترف أن مفاتني من العلم الكثير وأسأل الله يعلمني وإياكم. لا أعرف فيما أعرف، أسأل الله يعلمني وإياكم، أن هناك دعاء يقال أثناء الوضوء إلا ما قوى ابن القيم رحمه الله أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري كان يقال أثناء الوضوء. هذا فقط الذي وقفت عليه مما يمكن أن يستأنس به، وأنا أقول أن هذا يمكن أن يجعل بناء على قول ابن القيم رحمه الله، لأن هذا الفهم لا يمنع منه شيء. أما سوى ذلك فلم يثبت دعاء مربوطا أو مربوطا في غسل أركان الوضوء أو منحها مما يغسل أو يمسح، فلا يصح أن تجعل لذلك دعاء من عندك، فإن هذا من البدع المحدثات. طيب فإذا توضأ ماذا تقول؟ فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في جهدي. بعد الوضوء، فرغت من الوضوء.